الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلعل هذا هو الدرس الأخير من التعليق على العقيدة السفارينية. قال: والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني بقول غير السلف موافقا أئمتي وسلفي ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل ومن جلى بهديه الدجار وراقت الأوقات والدهور وآله وصحبه أهل الوفا معادن التقوى وينبوع الصفا وتابع لتابعي خير الورى حقا بنص الشارع ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى هدية مني لأرباب السلف مجانب للخوض من أهل الخلف خذها هديت واكتفي نظامي تفز بما أملت والسلام. ختم رحمه الله منظومته بالحمد لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويعين ويسدد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. والله عز وجل من شأنه يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، فكيف إذا حمدت الله عز وجل على مثل هذا النعيم العظيم، مثل نشر عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المرضية وطريقة السلف رضوان الله عليهم السوية. والله إنها لمن أعظم النعم ومن أجل المنن التي ينبغي الإنسان أن يحمد الله عز وجل أن وفقه لها وسدده لها، بعيدا عن منهج المعتزلة والخوارج والجهمية والباطنية والرافضة والصوفية والحزبية وغير ذلك من بدع المبتدع الضلال التي عدها لا يتسع له مجلس. فالرافضة ينقسمون إلى 300 فرقة إن لم يكن أكثر الآن، هذا في التقسيم القديم. والمعتزلة تجدهم ينقسمون إلى 17 إلى 18 فرقة، والخوارج عد ولا حرج، والمرجية كذلك. فالشاهد أن أهل البدع قد تنوعت بدعهم واختلفت آراؤهم، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لمنهج أهل السنة وطريق الجماعة الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. وقوله على التحقيق أي أنه أخذه محققا مسلما به مستيقنا به، لأنه معتمد على أدلة الكتاب والسنة. والتوفيق هنا هو هداية التوفيق والتسديد والإعانة لسبيل الخير والرشد مسلما لمقتضى الحديث. يقول طريقه أنه مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث مسلما لما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه، مع إثبات كمال الضد وما لم يتكلم ربنا سبحانه وتعالى فيه ولا نبينا صلى الله عليه وسلم لم نخذ فيه إثباتا ولا نفيا، بل نتوقف في الألفاظ ونستفصل في المعاني. هذا في باب الأسماء والصفات، وأما في باب الغيب وغير ذلك من أمور الإيمان فنثبت ما أثبته الله ورسوله ونتوقف عما سوى ذلك، فنحن أمة متوقفة على الدليل. هذا هو السبيل الذي نصر الله به أهل الحق وأهل الملة، أنهم أخذوا بهذا الدليل. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: لا أعتني بقول غير السلف، لأن قول غير السلف قول مردي لأصحابه، قول مأخوذ من الرأي، من الهوى، من البدعة، من كذلك من الفلاسفة، من أصحاب الرأي، من أصحاب الأقيسة الباطلة والآراء الكاسدة. أما قول السلف فهو مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف إذا أطلقت ابتداء فيراد بها الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من سار على سيرهم واكتفى آثارهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وقد قال الله عز وجل: فمن انتهى فله ما سلف، أي ما تقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السلف أنا لك. فالسلف يراد به المتقدم، وهم القرون الثلاثة المفضلة: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، ويأتي بيانه. موافقا أئمتي وسلفي، أي موافقا في هذا الاهتداء وهذا الاقتداء بأئمة الدين والسلف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعلى السلف هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وقد قال بعض أهل العلم بأن الخلفاء الراشدين يدخل فيها كل الصحابة، فهم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر عقيدته ونشر دينه والائتمان على ذلك، حيث أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لذلك. ولست في قولي بذا مقلدا، يقول: لست بمقلد، والتقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، أو إن شئت أن تقول هو قبول القول مجردا عن الدليل. إلا النبي المصطفى مبدي الهدى وصفه بالتقليد، وهذا قد سبقه إليه كذلك البربهاري في شرح سنته. والصحيح أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالشاهد أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه ليس بتقليد، بل هو الحجة والدليل إلى غير ذلك. ثم إن كلمة التقليد قد وصف بها غير الاتباع، فإذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما أشعرت عند سامعها بنوع نقص، لكن الصحيح أن نقول ما دل عليه الكتاب والسنة من أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. مبدي الهدى، أي أن الله عز وجل أنزل عليه الكتاب ليبينه للناس، وأنزل عليه الحكمة ليبينها للناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو الذي أبدى الهدى للناس ووضحه وجلاه وبينه وبين سبله. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل من العناية. وفي نسخة تعالى، أي أصلي عليه ما تعالى ذكره من الأزل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، وهي من رد الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فينبغي الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يقولوها في صلواتهم وبغير ذلك، كما في حديث أبي مسعود، وجاء عن كذلك جاء عن غيره. وأيضا يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن، في الصلاة وجوبا على قول لأهل العلم، وقال بعضهم استحبابا، وقبل الدعاء استحبابا، وهكذا عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعضهم أنه إذا نسي صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له. الله عز وجل يقول اذكر ربك إذا نسيت. وأما من حكته رجله أو شيء من ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة. والصلاة من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من العباد هي الدعاء. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور، يقول نصلي عليه أيضا من جلى الديجور الظلام بالهداية إلى الحق، ينجلي ظلام الجهل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال وآله وصحبه أهل الوفاء، أيضا صلى على آله. والآل يطلق على القرابة ويطلق على الأتباع، يطلق على القرابة ويطلق على الأتباع، وإطلاقه على الأتباع أولى. لكن يقول بعض أهل العلم إذا جمع بين القرابة بين الآل والصحبة، فالمراد بالآل من حرم الصدقة، والمراد بالصحابة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الوفاء أهل الصفات الوفاء والكرم والجود، معادن التقوى وينبوع الصفاء، المتصفون بكل خير والبعيدون عن كل شر وضير. فما من خير إلا وسبقون إليه، وما من شر إلا وكانوا من أبعد الناس منه رضوان الله عليهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وهذا الرضا من الله عز وجل لرضاه عن سبيلهم الذي ساروا عليه بأخذهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبمحبتهم لله عز وجل، وبمحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وببذل الغالي والرخيص من أجل إعلاء دين الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، وأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحا قريبا. وتابع وتابع لتابعي خير الورى حقا بنص الشارعي، جاء من حديث ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وعمران بن حسين، وهذه كلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. قال عمران ولا أدري أذكر الرابع أم لا. فهم خير القرون، خير القرون، وهم المفضلون بنص الشرع. وقد وقعت البدع في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، لكن في الجملة كانت هذه القرون هي خير القرون، فإنهم أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس بذلا في دين الله عز وجل، وأكثر الناس حفظا لدين الله عز وجل. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان دعاء بالرحمة، ودعاء برضا الله عز وجل عن عباده المؤمنين وأئمة الدين. والبر والتكريم والإحسان أيضا يعاملهم ربهم سبحانه وتعالى بالبر، ويكرمهم ويحسن إليهم جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فإن الله عز وجل كريم عظيم، يكرم من أطاعه واتبع سبيله. تهدى مع التبجيل والإنعام، أي مع التوقير والتعظيم، مني لمثوى عصمة الإسلام، أي للذين عصم الله عز وجل بهم الإسلام، وهم أهل الدين وحماة حوزة الدين الذين حفظوه عن بدعة المبتدعين وضلال الضالين. فإن الله عز وجل قد أنعم على الأمة بالعلماء، ما ضل اليهود وضل النصارى وظل من قبلنا إلا لما لم يكن بين أيديهم علماء، علماء يعلمون ويعملون. أما إنسان يعلم ولا يعمل، هذا لا فائدة فيه، بل هو قائد إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاه على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. والدعاء للعلماء من الأمور الطيبة والأمور المتعينة على المسلم، لأن العلماء فضلهم على الأمة عظيم، إذ أنهم يبينون الهدى من الضلال، والخير من الشر، والحق من الباطل. والناس لولا العلماء كالبهائم، الناس لولا العلماء كالبهائم التي لا تدري أين تذهب إلا إذا ساقها السائق. فهكذا الناس بدون علماء لا يعلمون حقا من باطل. ورحم الله القائل: بأبي وأمي العلماء، ضالتي إذا فقدتهم، وبغيتي إذا وجدتهم. موت العالم نجم طمص وثلمة لا تسد. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: إذا مات المدير أتينا بمدير، مات المسؤول أتينا بمسؤول، لكن إذا مات العالم من أين نأتي بعالم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وفي رواية: أفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وأظن عبد الرحمن بن مهدي يقول: منذ ألف الشافعي الرسالة إلا ودعوت له في كل صلاة، يدعو للشافعي لأنه ألف كتاب عظيم نفع الله به الإسلام والمسلمين، فيه مبادئ علم المصطلح ومبادئ علم الأصول، كما أن فيه رد على المعتزلة بقولهم بعدم قبول خبر الآحاد، وفيه كثير من مسائل الدين، فكيف لا يدعى لهؤلاء؟ الله عز وجل يقول لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. والله عز وجل يخبر عن إبراهيم بقوله: اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا دعوة نوح. فالدعاء للمؤمنين أمر متعين، لا يكون الإنسان فقط نفسي نفسي، هذا ضعف إيمان وضعف نظر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ادعو لنفسك، ما أنت خاسر يا أخي شيء، بل أنت الرابح. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند كتفه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. أنت حين تدعو لأخيك بالثبات، تدعو لشيخك، تدعو لنفسك، تدعو لأبنائك، تدعو لزوجتك، تدعو لجارك، أنت الكاسب، أنت الرابح. أولا تمتثل أمر الله بالدعاء لهم، الأمر الثاني ينالك أجر الدعاء لهم، ثم أيضا أمر أجر العبادة لله عز وجل. أنت حين تدعو الله عز وجل تعبد الله، فكما أن الله يعبد بالصلاة، إذا صليت لله ركعتين تؤجر، كذلك إذا دعوت الله عز وجل تؤجر، لأن هذه عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أو قال في الحديث الآخر: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا نال إحدى ثلاث: إما أن يستجيبها الله له، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من الشر بمثلها. الحديث. وانظر إلى الآن كيف العلماء يحرصون على الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، الصلاة عليه، هم يدعون الله له، يقولون: اللهم صل على محمد، ويسألون له الوسيلة بأمره صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، ثم سألوا لي الوسيلة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأخبره الله عز وجل بما سيكرمه به من النعيم العظيم، ومع ذلك شرع الله عز وجل للأمة الدعاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤجروا، وحتى يثابوا، وحتى يتعبدوا لله عز وجل بالدعاء له. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من العباد الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. وأيضا من هذا الباب: لا تدعو على أخيك المسلم بضلال. أعرف أخ هداه الله، كان إذا أخطأ عليه أحد بأدنى خطأ بأدنى خطأ في دماج. أسأل الله عز وجل أن يسلبك الإسلام، أسأل الله أن يسلبك السنة وانحرف هو عن السنة، هذا اعتداء. مسلم أساء إليك تدعو الله أن يسلبه الإسلام، هذه جريمة والله جريمة. أو تدعو الله أن يسلبه الاستقامة والسنة. إذا كان ولا بد قل اللهم انتقم لي ممن ظلمني، اللهم جازه بما يستحق، وإن عفوت وصفحت ودعوت له بالخير فهو أحسن. قال أئمة الدين هداة الأمة أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. متى صاروا أئمة؟ لما سلكوا سبيل الله وصبروا وتيقنوا دين الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إن إبراهيم كان أمة إمام يدعو الناس إلى الخير ويدعو الناس إلى الصلاح. هداة الأمة أي يبينون للأمة الخير، وإلا فهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أهل التقى من سائر الأئمة، أهل التقى المتميزون بالتقى والخير والصلاح والفلاح من سائر الأئمة، يدعو إلى لجميع الأئمة، لا سيما بعد التعميم خصصا، لا سيما أحمد، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عهده وبعد عهده، صاحب المسند وفضائل الصحابة والرد على الجهمية والزهد وكثير من الكتب التي نفع الله بها الإسلام وثبته الله عز وجل في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، حتى قال علي بن المديني حفظ الله الإسلام برجلين، بالإمام أحمد في المحنة وبأبي بكر في الردة. والنعمان هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة، له أخطاء كثيرة في باب العقيدة وفي باب الإيمان، عفى الله عز وجل عنه، لكن استفاد الناس من كثير من علومه، وإن كانت كثير منها مبنية على الرأي والأقيسة لاعتماده على الأحاديث الضعيفة، لكن مع ذلك مذهبه معتبر. ومالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها، محمد ومحمد بن إدريس الشافعي، فيدعو لهؤلاء الأئمة الأربعة أئمة المذاهب، وهم لم يتمذهبوا إنما جاءت المذهبية من بعدهم. وإلا فأحمد يقول عجبت من عرف الإسناد وصحته ثم يذهب إلى قول سفيان، وكذلك يروى عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويروى عن غيره هذا له. قال من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم، فاسمع تخل، هذا من الغلط، هذا من الغلط، أي أنهم يقلدون، هذا من الغلط، فالتقليد حرام، والتعبد لله عز وجل بمذهب من هذه المذاهب دون النظر إلى أدلته وأخذ الراجح هذا من الغلط. وقد كرر هذا الطريق السفاريني كما ترى هنا، وكذلك ابن رجب رحمه الله له رسالة في الوجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، وهذا غلط، فإن الله عز وجل أوجب علينا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن تجويد إيجاب التمذهب بإحدى المذاهب الأربعة فيه أن من كان قبل هذه المذاهب الأربعة كان على نقص حتى جاءت هذه المذاهب، والصحيح أنه يجب عليك أن تأخذ القول الصحيح الموافق للدليل من كان، إن كان الصحيح في المذهب الحنفي أخذت به، وإن كان في المذهب الحنبلي أخذت به، وإن كان الشافعي أخذت به، وإن كان المالكي أخذت به. أما أن تلتزم مذهبا معينا تتعبد به مع علمك بمخالفته للأحاديث الصحيحة، هذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ومما يذكر في هذا الموطن أن بعضهم دعا أهل اليابان إلى الإسلام، ثم قال الشافعي لا يصح منكم الإسلام إلا على المذهب الشافعي، وقال الحنفية لا يصح منكم الإسلام إلا على مذهب أبي حنيفة، فصاروا في حيرة، إن دخلوا على مذهب الشافعي كفرهم الأحناف، وإن دخلوا على مذهب الأحناف كفرهم الشافعية. فأرسلوا برسالة إلى المعصوم رحمه الله، رسالة إلى أهل اليابان كتبها، وبين لهم أن الواجب هو اتباع الدليل واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم تقيد مذهب من المذاهب، وإنما الإنسان يتعبد لله عز وجل بما صح بما جاء في كتابه وما صح عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المذهبية فرقت الأمة، وأسوأ منها الآن الحزبية. المذهبية لا تظن، يعني يفتي الحنفية بعدم جواز الزواج من الشافعية أو تزويج الشافعي، لأنهم يكفرون الشافعية بمسألة الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا إذن هم شكاكة فلا يزوجون لأنهم كفار. وهكذا مثل هذا البلاء العظيم، وما زالت تحصل بينهم الفتن والمحن. وهكذا الحزبية فرقت الأمة، فرقت الأمة منذ جاءت الحزبية في بلاد الإسلام، أفسدت على أهل الأديان دينهم، وأفسدت على أهل السياسة بلدانهم، لا خير فيها، لا خير فيها. وصارت لها فروع، أول ما ظهر حزب الأخوان المسلمين، لما بين الناس أن هذا الحزب على ضلال وعلى خطأ وعلى خطر، جاءونا بالجمعيات، جاءونا بالجمعيات، وتفرعت السرورية، وتفرع القطبية، وتفرع أصحاب الجمعيات، وتنوعت بدعهم، وما زالوا يتفرقون مثل القنبلة الإنشطارية، أهل البدع مثل القنبلة الإنشطارية، تنفجر ثم تنفجر ثم تنفجر، وكل انفجار يخرج كثير من الشظايا وغير ذلك. نسأل الله الهداية إلى سبيل السنة، إلى طريق السنة، انظروا طريق واحد منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهم طريق واحد، عقيدة واحدة، وسلوك واحد، ومنهج واحد، واستدلال واحد، وصلاة واحدة، وشيء واحد. بينما أهل البدع يختلفون، كل يوم لهم دين. قيل لبعضهم إن فلان تاب من البدعة، قال انظروا إلى أي دين صار، فإن آخر الحديث أشد عليه من أولهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه. فالتمذهب يا أخوة لدين الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، هذا غير محظور، يعني التمذهب بمعنى الطريق، لكن التقيد بأحد المذاهب الأربعة هذا هو المحظور. ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، وأيضا دعا لمن سلك سبيل أهل العلم وسبيل السلف ممن يأتي بعدهم، وهذه الدعوة يقول ما دارت الأفلاك أو نجم سرى إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى أن تقوم الساعة، فإنها إذا قامت الساعة ذهبت الأفلاك، وذهبت الشمس، وذهب القمر، وذهبت النجوم. هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف، يقول هذه العقيدة هدية لأهل السنة والجماعة، لأرباب السلف، لأصحاب طريق السلف الصالح رضي الله عليهم، لأنها حوت عقيدتهم وسطرت مذهبهم وجلت طريقهم، فجزاه الله خيرا. لكن قول مجانبا للخوض من أهل الخلف هذا لا يسلم له، لأنه قد ارتكب عدة مخالفات في هذه العقيدة وافق فيها أهل الخلف. والخلف تأتي بمعنى السلف، إذا قال على هذا السلف والخلف فهنا على المدح، لكن إذا قال بهذا قال السلف وخالفهم الخلف فهذا بمعنى الذم، أما الخلف فلا يكون إلا على الذم. فقد خالف رحمه الله هذه السلف في هذه العقيدة في كثير من الأمور، مثل الخوض في المنطق، وهكذا قبل ذلك بعض الإطلاقات التي أخذت عليه في تسمية الله عز وجل بأسماء لم تثبت، وهكذا في سلوك بعض سبيل المبتدعة، لا سيما في قوله بأن أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، مع أن أول واجب على العبيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد بينا كثير من الغلطات التي وقع فيها رحمه الله، والعصمة لكتاب الله عز وجل والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. خذها هديتا واكتفي نظامي، تفز بما أملت السلامي. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يقول: خذها هديت، أي خذ هذه العقيدة، وهذا دعاء بقوله هديت، هديت أي وفقت، واكتفي نظامي، سر على هذا النظم الذي نظمته وهذه العقيدة التي سطرتها، تفز بما أملت. تفز يعني ينالك الفوز، وهو الحصول على المطلوب والسلامة من المرهوب بما أملت بما رجوت. وفعلا من أراد سبيل السلف فإنه يناله ما رجاه بإذن الله عز وجل. بهذا قد انتهينا من هذا التعليق المختصر في يوم 2 شعبان لعام 39 و400 ألف مسجد الصحابة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون. ومع ذلك إذا انتهينا من درس، ليس معنى ذلك أن الإنسان ينقطع عن العلم، فإنه كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. والواجب على الإنسان أن يلازم الطريق الذي يوصله إلى الله حتى يصل إلى الله، أما إذا انقطع انقطع. ومما يؤثر عن أبي الحواري رحمه الله تعالى أنه قال: يا علم، إنما تعلمتك لأصل بك إلى الله وقد وصلت. هذا في آخر عهده، شعر أنه قد أرضى الله وأنه يعني وفق للخير، مع أنه أحرق كتبه، وهذا لم يوافق عليه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإنسان يستمر في الخير، والإنسان إنما يستفيد بدوام النظر في كتب أهل العلم، تارة في المختصرات فيستفيد منها، وتارة في المطولات فينال منها الخير العظيم. وبالنسبة لنا سنتوقف عن هذا الدرس الصباحي في هذه الفترة، لأننا دخلنا في شعبان ومنه إلى رمضان، ونحن بحاجة إلى مراجعة القرآن، وكذلك يعني حتى يتقن أولا ويسهل لنا قراءته وتدبره، وتسهل لنا كذلك مراجعته. ثم إننا نشغل كثيرا عن القرآن في كثير من أشهر السنة، فلنستغل هذين الشهرين لقراءة هذا الكتاب العظيم الذي هو وحي الله ونوره وروحه، إلى غير ذلك ما وصفه الله عز وجل به من الصفات الدالة على عظمة هذا الكتاب، وهو سبيل الهداية وسبيل التوفيق والتسديد، به تنشرح الصدور وتزول الهموم، وهو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به قاده إلى الجنة، الحديث بمعناه. فنجتهد في هذين الشهرين، الذي لم يحفظ القرآن يحاول في الحفظ والتحفظ، استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن كان قد حفظ وتفلت منه القرآن يراجع، ومن كان مراجعا يستكثر من المراجعة، لأن الكثرة في قراءة القرآن تؤدي إلى تدبره وتعقله وتفهمه. وسبحان الله، هو كتاب لا تنقضي عجائبه، فيه من العلوم والفنون ما يعجز الناس أن يسطروها، فكل آية فيه فيها من البلاغات، وفيها من يعني الإيمان، وفيها من الأوامر والنواهي، وفيها من التبشير، وفيها من التهديد، وفيها من الوعد والوعيد. الشيء العجيب، الشيء العجيب، تجد آية فيها جميع أنواع الكلام، كما قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ارضعي، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قصة موسى عليه السلام من أوله إلى آخره في آية، وجمعت أمر، وجمعت نهي، وجمعت خبر، وجمعت إنشاء وغير ذلك. هذا شيء عجيب، فلنستفد من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك إذا وقفنا الدرس ننقطع عن الخير، فلنستمر ولنجاهد في الله حق جهاده حتى يأتينا اليقين، ونحن على هذا الأمر والله يا أخوة، لا نعجز ولا نكسل ولا نتوانى. الأمة بحاجة إلى عالم، عالم فضلا عن علماء، فاجعل نفسك هذا الرجل الذي تحتاجه الأمة، اجعل نفسك هذا الرجل الذي تحتاجه الأمة. إن كنت الآن مستمعا غدا ستكون مسمعا، إن كنت الآن طالبا غدا ستكون شيخا، إن كنت الآن متعلما غدا ستكون معلما. فلا تبخل على نفسك بالتزود من الخير ما استطعت إلى ذلك سبيل. ولنكن مع هذا العلم كرجل رأى جنان كثيرة وحدائق كثيرة فيختار أحسن هذه الحدائق وأحسن هذه الجنان. فالعلم كله جميل، كله عظيم، كله مفيد، علم الكتاب والسنة، لكن على الإنسان أن يتخذ الأحسن والأكمل والذي يوصله إلى الله عز وجل بأقرب الطرق وأسهل السبل. فعليه أن يستفيد من أئمة المسلمين وعلماء الدين، يهتم أولا بالعقيدة الصحيحة، ثم كذلك يهتم بالعبادة، العلم والعبادة، الجمع بين العلم والعبادة، بين العقيدة والعمل. فإن في القلب في الجسم مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، وإن كان من خطأ في ما تقدم فمنا ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، وإن كان من صواب فنسأل الله عز وجل القبول، نسأل الله عز وجل العون والستر، ونحن حالنا والله ضعيف، لكن أحببنا أن نشارك إخواننا الخير ونشارك في نشر الخير، وندعو الله عز وجل أن يوفق للخير. الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة قالوا إلى من تعهد بنا؟ قال إلى فلان. قالوا يا إمام هذا ليس بذاك في العلم. قال مثله يوفق للخير. فالشاهد أن الإنسان قد ينفع الله عز وجل به مع ضعف علمه، مع ضعف علمه، لا سيما إذا صدق مع الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق معه والإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمحبة لهذا الدين. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.